للشركات الأمريكية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. واجه مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة معارضة من روسيا والصين ودول عربية، فيما اقترحت موسكو مسودة مشروع قرار صاغته مقابل المشروع الأمريكي. وحول أهم البنود التي تضمنها مشروع القرار الروسي بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة مقابل المشروع الأمريكي الذي تقوده واشنطن دعما للكيان الصهيوني والحفاظ على مصالحه، نستمع إلى رؤية القانوني والمحلل السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة.
لا شك أن الدخول الروسي على الخط كان مناسبا خلال هذه الفترة، وخاصة أن الولايات المتحدة حينما عرضت المشروع قبل أسبوع تقريبا على أعضاء مجلس الأمن من أجل الضغط على عدد من الأعضاء للموافقة عليه كما هو، كان ينص على بنود لا تخدم الفلسطينيين، وكثير منها ليست واضحة، وخاصة أن جزء من هذه البنود أيضا يتعارض مع ما تريده المقاومة الفلسطينية وما تريده الشعب الفلسطيني. الآن الدخول الروسي على هذا الخط أولا سيلغي انفراد الولايات المتحدة في مشروع قرار خاص بالأمم المتحدة، هذا أولا. النقطة الأخرى سيحاول أن يضغط باتجاه بعض النقاط التي تخص الفلسطينيين وهي أكثر مناسبة وملائمة للوضع الفلسطيني مما طرحته الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالسلاح، بمعنى أن هنالك نصوصا في مبادرة الولايات المتحدة أن على غزة وحماس والجهاد الإسلامي وكافة قوى المقاومة أن تنزع سلاحها، فيما لا يعتبر المقترح الروسي هذا شرطا من الشروط. والنقطة الأهم هو الحفاظ على الواقع الديمغرافي داخل قطاع غزة والواقع الجغرافي أيضا. روسيا لا تحبذ أن يكون هنالك دور أمريكي كبير في الملفات الفاصلة، خاصة مثلا في الملف الفلسطيني، ولكن المشكلة في الدور الروسي عادة هو عدم وجود قناة موثوقة بينه وبين الكيان الإسرائيلي أو استخدام أدوات ضغط على تل أبيب، على عكس ما تمتلكه الولايات المتحدة. كنا نقول بأن الحرب على غزة مفتاحها ونهايتها بيد الولايات المتحدة، وفعلا حينما قرر ترامب بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بناء على أن إسرائيل لم تحقق أهداف عدوانها لا في لبنان ولا في غزة ولا على الجمهورية الإسلامية في إيران ولا في اليمن، وبناء على أن إسرائيل بدأت تخسر واقعها الدولي وباتت تدخل في عزلة دولية، ذهبت إلى وقف إطلاق النار، فلذا امتلكت الأدوات الضاغطة على تل أبيب.
أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. كما نسف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح، وبدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز اللواء في كافة مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية. كما دعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب فتح المزيد من معابر غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معاناة سكان القطاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء. هذا وأصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطني على الخروج منه للعراء وسط الأجواء الماطرة. صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب. بدوره طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، وقال إنه يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة. وفي ذات السياق أكدت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية العام الحالي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركات التسليح الأمريكية. وشهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة ومقاومون يفجرون عبوة نازفة في الضفة الغربية. أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ. انطلق أبو ذر إلى الربذة حاملا معه عياله، وما إن وصل إليها حتى توفي ولده ذر، فجهزه وكفنه ومسح القبر بيده ثم قال: رحمك الله يا ذر، والله لقد قبضت وإني عنك لراض، أما والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة وما لي أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال: إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك يا رب، فأنت أحق بالجود مني. وهكذا كانت حياة أبي ذر في الربذة، تعبا ونصبا وجهادا وصبرا. وقد كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما فعل به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد يا أخي، فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك، وحرر قلبك واسهر ليلك، وانصب بدنك في طاعة الله، فحق لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حتى يعلم أنه قد رضي الله عنه، وحق لمن علم أن الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي يفوز بها، ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله وماله وقيام ليله وصيام نهاره وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه، حتى يعلم أن الله أوجبها له وليس بعالم ذلك دون لقاء ربه. وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكون: يا أخي، أنت ممن أستريح إليه ببثي وحزني وأشكو إليه تظاهر الظالمين عليه. إني رأيت الجور يعمل به بعيني، وسمعته يقال فرددته، فحرمت العطاء وسيرت إلى البلاد، وغربت عن العشيرة والإخوان وحرم الرسول، وأعوذ برب العظيم أن يكون مني هذا شكوى، أن ركب مني ما ركب، بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحب لي ربي وقضاه علي، وأفضيت ذلك إليك لتدعو الله لي ولعامة المسلمين بالروح والفرج، وبما هو أعم نفعا وخير مغبة وعقبة والسلام. هكذا مستمعين الأعزاء راح أبو ذر رضوان الله عليه يبث أحزانه وأجانه إلى إخوانه، ويشكو لهم مرارة مقولة الحق والجهاد والشجاعة. وبعد أن قرأ حذيفة بن اليماني كتاب أبي ذر رضوان الله عليه، كتب إليه جوابا، ومن جملة ما كتب: أما بعد يا أخي، فقد بلغني كتابك تخوفني به وتحذرني فيه وتحثني فيه على حظ نفسي، فنسأل الله ربنا لأنفسنا وخاصتنا وعامتنا وجماعة أمتنا مغفرة عامة ورحمة واسعة. وقد فهمت ما ذكرت من تسييرك يا أخي وتغريبك وتطريدك، فعز والله علي يا أخي ما وصل إليك من مكروه، ولو كان يفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه مالي طيبة بذلك من نفسي، ليصرف الله عنك بذلك المكروه. والله لو سألت لك المواساة ثم أعطيتها لأحببت احتمال شطر ما نزل بك ومواساتك في الفقر والأذى والضرر، ولكنه ليس لأنفسنا إلا ما شاء ربنا. يا أخي يا أبا ذر، فافزع إلى ربنا ولنجعل إليه رغبتنا، فقد استحصدنا واقترب الصرام، فكأني وإياك قد دعينا فأجبنا، وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفنا. يا أخي ولا تأسى على ما فاتك، ولا تحزن على ما أصابك، واحتسب فيه الخير والسلام. نعم إخوة الإيمان، هكذا كتب الله لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه أن تكون حياته مليئة بالعطاء الجهادي وبملكة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كان لسانا يلهج بالحق والصدق والعطاء، ولا يخاف في الله لومة لائم ومهما كان ومن كان. هذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر رضوان الله عليه كما تقدم آنفا، وقد أخبر به كذلك عددا من أصحابه، حيث يروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غزوة تبوك لعدد من الصحابة عندما نظروا إلى رجل قادم نحوهم وعرفوا أنه أبو ذر الغفاري، قال: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين. إذن فهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كان. فقضى أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه فترته في الربذة، ولم يكن معه إلا زوجته وغلامه، وكانت هنالك المأساة، مأساة أبي ذر الذي أمسى وحده في تلك الأرض القفراء. فإلى مأساة أبي ذر في الحلقة القادمة، والسلام. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب والخطوات التي تعمل على تحقيق ذلك. مستمعينا الكرام، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين عزيز المستمع أصل من أصول الدين، والمذاهب هي التي جعلتهم متفرقين، وليس في القرآن كلام عن التفرق إلا في معرض الذم. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان، ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. عزيزي المستمع، إن الفكرة الإنسانية هو مجال للاعتقاد وهو مناط التكليف، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل، فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباعه وطريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله تعالى، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعين الأفاضل، أن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي، وتناغم تام في المشاعر المتبادلة. والهدف من منطق الوحدة هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية إلى بعضها وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء، وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. مستمعين الأعزاء، إن الوحدة والاعتصام أمر من الدين أوجبه الله تعالى، مصداقا لقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومقومات الوحدة وأركانها كلها متوفرة، من حيث إن القبلة واحدة والهدف واحد، وكلنا لآدم وآدم من تراب، إن الرب واحد والأب واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولم يكن شعار الوحدة أو المساواة شعارا أجوف، بل إن التاريخ الإسلامي يحدثنا بواقعيته وتطبيقه، فقد عاش المسلمون في وحدة اندماجية كاملة، وصار المسلم يتحرك من أرض إلى أخرى ومن بقعة إلى أخرى دون عوائق وحواجز، وجواز مروره كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم أيمن، الربيع بنت المعوذ، أم سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوة الإيمان، على بركة الله نلتقيكم ونحن ننقل لكم روايات أخرى عن أعلام النساء المؤمنات. نتحدث اليوم عن 3 من تقيات الصحابيات، تابعونا مشكورين.
سمعنا الأفاضل، نبدأ بلمحة عن مؤمنة تقية شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة، ورغم ذلك ردوا شهادتها ولم يقبلوها لأنها شهدت بحق بضعة المصطفى الصديقة الزهراء سلام الله عليها في فدك، إنها أم أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة النبي صلى الله عليه وآله. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضنته أم أيمن حتى كبر، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن.
نعم أيها الأكارم، فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وكانت قبله زوجة عبيد، فأيمن بن عبيد مع أسامة أخوان لأم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وتوفيت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر. وعن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث: أرأيت أم أيمن؟ فأنا أشهد أنها من أهل الجنة، وهي التي استشهدت بها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في أمر فدك حين غصبها الغاصبون، فردوا شهادتها زاعمين أنها امرأة عجمية. ومما يدل على نهاية جلالتها نزول دلو ماء من السماء لها حين عطشت بين مكة والمدينة، كما وردت بذلك الروايات المعتبرة. ولها مواقف كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله تشهد بشدة حبها له رضي الله عنها وأرضاها.
مستمعين الأفاضل، ومن الصحابيات الجليلات السيدة الربيع بنت المعوذ، وهو الذي قتل أبا جهل في معركة بدر، وكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتداوي الجرحى وترد القتلى، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. وروى البلاذري قال: قالت ربيع بنت معوذ: دخلت على أم أبي جهل في خلافة عمر، وكان ابنها عبد الله ابن ربيعة يبعث لها بعطر من اليمن، فكانت تبيعه فكنا نشتري منها، فقالت لي: وإنك لابنة قاتل سيده، تعني ابنها أبا جهل. قلت: لا، ولكني ابنة قاتل عبده. فقالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. وقال مؤلف الاستيعاب: أتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرسها فقعد على موضع فراشها، وأتت النبي صلى الله عليه وآله بقناع من رطب وآخر من عنب، فناولها النبي حليا وقال: تحلي بهذا. وفي الإصابة روى ابن حجر عن عبيدة بن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة.
مستمعي الأفاضل، أما الصحابية الثالثة أمة الله الصابرة أم سليم، فقد قال فيها المؤرخون: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره، فأسلم وتزوجها. قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، مهرها هو الإسلام. وروي أنها لما طلبت هذا المهر من أبي طلحة قال: فمن لي بذلك؟ قالت: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق يريده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه.
قال:
فتزوجها على ذلك.
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده أن أبا طلحة خطب أم سليم، أعني قبل أن يسلم، فقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره. فأسلم. وبسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، وأنه قال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي. قال الراوي: كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها قصص مشهورة، منها ما أخرجه ابن سعد أنها اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. وروي أنه مات ولدها من أبي طلحة وكان مريضا، فلما سأل عنه قالت: هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، وقام فأكل ثم تزينت له وتطيبت، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك. فذكر أبو طلحة موقفها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فجاءت أم سليم بولد هو عبد الله ابن أبي طلحة، فأنجب ورزق أولادا أقرأ القرآن منهم 10.
مستمعي الأفاضل، نشكر لكم طيب استماعكم لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
فيا أصيل، وأنت رب قوي، والضعف فيا أصيل،
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. أصحابكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. عراقي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. شهيدة وغارات إسرائيلية على غزة، وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركات التسليح الأمريكية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الشعب العراقي وحكومته بمناسبة نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. وكتب عراقشي في منشور له أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. وأكد عراقشي في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية في إيران عازمة على تعزيز علاقاتها الودية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. كما نسف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. قالت حماس أن وضع النازحين المأساوي بسبب المنخفض الجوي يؤكد الحاجة الملحة